أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 23 في عفة البطن والفرج. الجوارح والأعضاء في الإنسان لها حقوق على الإنسان، ولو تقرؤون رسالة الحقوق لزين العابدين للإمام زين العابدين عليه السلام حتى الإنسان يعرف حقوقه وحقوق الآخرين. فإذا كل الجوارح والأعضاء لا بد من حفظها من المحرمات، فاللسان يحفظ عن الكلام المحرم، العين تحفظ عن النظر الحرام، والأذن يحفظ عن الاستماع إلى الموسيقى والأغاني واستماع اللغو، استماع إلى الغيبة إلى النميمة إلى آخر هذه الأعضاء والجوارح الموجودة في الإنسان. لكن بعض الروايات التي أتت وخصصت هذين العضوين من بين الأعضاء لأن الإنسان يمكن أن يرتكب معاصي أكثر من هذين العضوين، إذن هناك تخصيص لابتلاء الإنسان بمعاصي أكثر من غير هذه الأعضاء أو هذين العضوين، ولا سيما من الشاب الذي يكون في أول طريقه، هذا إذا استطاع أن يستدل على الطريق ويبدأ الحركة. فالشاب في بداية حركته باتجاه الله عز وجل، إيمانه بالله وعلمه بالله والاعتقادات الموجودة عنده لم تترسخ بعد حتى يعلم من هو الله فيعطي الله عز وجل القيمة الحقيقية. وقدومه على العبادات لا يكون بالشكل المطلوب. نعم، هناك قد بعض الشباب يستطيعون أن منذ نعومة أظفارهم يتحركون على الصراط حركة صحيحة، ولكن معظم الشباب لا يكونون كذلك. فإذا هذه العبادات التي يقوم بها لا تزجره عن فعل المعاصي، فالصلاة التي لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة هذا الشاب يراها ثقيلة على النفس، يرى الصيام ثقيلا على النفس، فلحد الآن لم يصل إلى الدرجة التي يقبل على العبادة بشغف وحب، لأنه لا يرى من هذه العبادة أثرا في حياته، لأنه هو لا يستفيد من هذه الصلاة. المفروض أن الصلاة تحرك الإنسان، يستفيد منها الإنسان في حركته إلى الله عز وجل. والمؤمن لابد أن يعرف كيف يستفيد من هذه الصلاة حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر. فإلى هذه المرحلة هذا الشاب لم يستفد من عقله الاستفادة المطلوبة، فما زالت الشهوات هي المسيطرة على عقله، والإنسان المؤمن عقله هو المسيطر على الشهوات، فالعقل هو المدير والمدبر لحركته، فإذا أتت شهوة وسوس إليه يمرر هذه الشهوة والوسوسة على العقل، ويبدأ العقل بالتمييز بين الحق والباطل، بين الحرام والواجب، بين الصحيح والخاطئ. أحيانا قد الخاطئ لا يكون حراما، ولكن العقل بسبب أنه يميز بين الصحيح والخاطئ فيأخذ بالصحيح حتى لو كان الخاطئ مباحا. كمثال مثلا، الإنسان يستطيع أن يقرأ إذا كان الضوء خافتا من ناحية شرعية جائز له، فلماذا يطلب نورا أكثر؟ أن القراءة في النور الخافت قد يضر العين أو قد تضر العين، فإذا من ناحية شرعية حلال، يجوز له أن يقرأ تحت الضوء الخافت، ولكن العقل يقول هذا خاطئ لأن مع الوقت قد يجر عليه ضررا. فإذا الخاطئ قد يكون مباحا، فالعقل هو الذي يكون مسيطرا على شهوات الإنسان. لذلك الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا، ميزه عن الحيوانات بالعقل، فالمؤمن لابد أن يكون عاقلا، فإذا لم يكن عاقلا فهو ليس بمؤمن. أفضل من يستعمل عقله، من يستعمل عقله هو الإنسان، هو المؤمن. إذن حياة الإنسان المؤمن لابد أن تكون تحت سيطرة العقل، فحركته تكون مدروسة، لا يقوم بأعمال لغوية، لا تكون حركته عشوائية. هذا دور العقل في حياة الإنسان، هو الذي يسيره. وهناك روايات كثيرة تتكلم عن العقل وعن العاقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، إذن هذا العقل. فالإنسان العاقل هو الذي يعبد الله عز وجل ويستطيع أن يكتسب الجنة. الإنسان الذي يدخل إلى النار لا يكون عاقلا، لأنه ضيع حياته في ارتكاب المحرمات، فلم يكن قد استعمل عقله حتى لو كان في مناصب عالية، مناصب ما لها قيمة في الدين. في الآخرة هذه المناصب لا قيمة لها إلا بقدر ما يستفيد الإنسان منها في حركته إلى الله عز وجل. إذا يستطيع أن يخدم المؤمنين مثلا من خلال هذا المنصب، ولا المنصب بحد ذاته لا قيمة له. فإذا عقل الإنسان هو المدبر، عقل المؤمن هو المدبر لحياته، ونفسه تكون تحت سيطرة العقل، ويستفيد من العقل في تمييز الأشياء، فيعرف ما هو الصحيح، ما والحق والباطل. فعقله يقول هكذا، فيستفيد من العقل في التحرك إلى الله عز وجل. وهناك بعض الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذه العفة، قوله تعالى: الحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في الروايات هناك كثير من النصوص، نقرأ بعض الروايات موجودة في الكتاب. في رواية أنه ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج، وأن أفضل العبادة العفاف. وهنا يبين معنى العفاف، حصول حالة النفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة وتكف البطن والفرج عن المشتهيات المحرمة بل المشتبهة والمكروهة من المآكل والمشارب والمناكح وما هو من مقدماتها ولوازمها، مقدمات ما تؤدي إليها، اللوازم التي تترتب عليها. طبعا بالنسبة للبطن، تارة يكون الأكل هو المحرم مباشرة، وتارة لا، مقدمات الأكل تؤدي إلى حرمة هذا الأكل. إنسان يسرق المال ثم يشتري طعاما، ولم يسرق الطعام ولكن سرق مقدمة الطعام وهو المال، أو يختلس مالا. بالنسبة للفرج كالزنا مثلا والعياذ بالله، أو ما يؤدي إلى إثارة الشهوة الجنسية كالنظر إلى الصور المحرمة. بالنسبة للشباب المصيبة العادة السرية، هذه الأشياء خاصة الشاب في طغيان شهوته، هنا دور الوالدين أن يحاولوا أن يشغلوا الشاب بشيء حتى لا يتجه، لا يفكر كثيرا بهذه الشهوة الجنسية. ليس من الصحيح أن يكون للولد تلفزيون في غرفته خاص به، أو يكون قد وصل للفضائيات مثلا، أو يكون عنده فيديو خاص أو مسجلة خاصة، وهي مشكلة طبعا مصيبة الآن. أو عنده يدخل على الإنترنت تالي الليل قاعد بغرفته بروحه ويدخل على الإنترنت في هذه المواقع الإباحية. أحد الأخوة يقول ضربت عنوانا موقعا تحت هذا العنوان تحت البحث عن بعض المواقع الجنسية، خرج لي 9000 موقع. طبعا أخوي مسكرة بعضها لكن بعضها مفتوح. 9000 موقع جنسي، هذا طبعا تحت عنوان واحد. فإذا هذا الشاب لا يترك لوحده، الشاب يعطى النقال إذا استفاد من هذا النقال في بعض المغازل مثلا، وهذا الشاب مفروض أن لا يعطى. إذن دور الوالدين، دور الرقابة على الأولاد، مو أنه فقط عطى دون وجود أي رقابة عليه. إذن أحيانا الوالدان هما سبب المشكلة. إذا كبر هذا الولد، بعض الأمهات يتصلون يستمع إلى الأغاني، وسؤالي هو من هو صغير كان عنده مسجلة خاصة بالغرفة؟ يقولون نعم. ليش تتركون له مسجلة خاصة بالغرفة؟ عنده تلفزيون خاص بالغرفة؟ يقولون نعم. الآن إنسان يحصد ما زرع، شنو الحل الآن؟ قد يكون فات الأوان للحل. الشاب منذ الصغر لابد أن يكون تحت الرقابة حتى الإنسان يحصد ما يزرع. سنوات الطفولة الإنسان يزرع، مثل الإنسان صاحب مزرعة إذا بعد خمس سنوات هذه الثمار لم تكن جيدة، تحصد ما زرعت. كذلك الشاب إذا صار منحرفا وكان للوالدين دور في هذا الانحراف، الآن يحصدون ما يزرعون. الآن الحل قد يكون قد فات الأوان بالنسبة للحل، حتى لو الإنسان يحاول. هذا الإنسان الآن انحرف مع الشباب السيئين، ايش تقدر تسوي الآن في عمر 17-18 سنة؟ ما تستطيع السيطرة عليه. فإذن هو لابد أن يتعود الخضوع للوالدين وطاعة الوالدين منذ الصغر، حتى الإنسان يقول له لا تروح هذا المكان يقول سمعا وطاعة. إذن دور الأب والأم في تربية الأولاد لابد من الاهتمام بهذا الأمر، حتى هذا الشاب يكون مؤمنا في المستقبل. أما يترك بعدين يقال بأنه وما صار مؤمن، وأنتم لكم دور في هذه التربية. نعم، إذا بذل الوالدان الجهد في تربية هذا الولد وهذا الولد انحرف فيما بعد وهما قد أسقطا تكليفهما، خارج بعد هذا خارج سيطرتهم إذا انحرف فيما بعد. المهم أن يقوم بدورهما المطلوب منهما حتى الإنسان يسقط تكليفه، وإلا سوف يحاسب فيما بعد. هذه البنت إذا لا تلبس الحجاب بشكل صحيح الآن، هذا نتيجة تربية موجودة سابقا. هذا الشاب إذا لا يذهب إلى المسجد، لا يتعلم الذهاب إلى المسجد، هذا نتيجة تربية الأب الذي لا يأخذه منذ الصغر إلى المسجد. الآن إذا كبر ما متعود الذهاب إلى المسجد فلا يذهب، والأم تشتكي الأب يشتكي، هذا نتيجة التربية. هذه البنت إذا لا تلبس حجابا صحيحا شرعيا صحيحا، هذا صار عمرها 20-21-22 سنة، تريد أن تلبسها العباءة ما تقبل، نتيجة التربية، تعودت على هذه الطريقة من اللباس. بعض الأمهات يشتكين ما نقدر على بناتنا الآن بهذا الحجاب. أول سؤال، أنتوا لبستوه منذ أن بلغت هذه البنت هذا اللباس؟ يقولون نعم. الآن احصدوا ما تزرعون، شنو العلاج الآن؟ العلاج الآن دوركم تنبهونهم، إذا قبلوا قبلوا، ما قبلوا ما تقدرون عليهم. ما معناته يتركون؟ دور الآن الأم والأب في تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستطيعون أو لا يستطيعون بلسانه بيده. وأحيانا الأم تقول ما أقدر، أو الأب حتى ما أقدر، لا تتركونهم يخرجون برا خارج البيت. أما بنت عندها سيارة على كيفها تخرج تطلع وتروح وتي على كيفها، هذا مو صحيح. لابد أن تكون هناك رقابة على الأولاد، حتى الشاب كذلك لابد أن يعرف الأب هذا الشاب أين يذهب، مع من يذهب، من هم أصدقائه. هذه الأمور لابد من الاهتمام بها حتى الإنسان يحصد خيرا فيما بعد. نعم، هذه بالضرب، يعني بالضرب. وأن رجلا قال للباقر عليه السلام: إني ضعيف العمل قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. فقال له: وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ الإنسان الذي يحرص على أن لا يرتكب المحرمات هذا أفضل عبادة. وقال ضعيف العمل قليل الصيام، هذه العبادات الخاصة يأتي بالواجبات لا أكثر من ذلك، ولكن هناك عبادات أخرى أن الإنسان لا يرتكب المحرمات قربة لله تعالى. إذن هذا أو هذه عبادات عامة لا فقط هذه العبادات المخصوصة. كم من الناس يؤدون العبادات المخصوصة ولكن لا يتورعون عن ارتكاب الحرام أو عن أكل الحرام مع أنه يصلي. فإذن هذه عبادات خاصة، وهناك عبادات عامة في جميع نواحي الحياة الإنسان يستطيع أن يكون عابدا لله في كل حركة يتحركها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمة النار، وأول ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. فإذن أول سبب لدخول النار هذان العضوان. ومما أخاف بعدي على أمتي شهوة البطن والفرج. وفي رواية: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. طبعا هاي نتيجة طبيعية، ويعني أن الله عز وجل بشكل غيبي، فالذي ينظر إلى أعراض الناس من الممكن أن أيضا الناس ينظرون إلى أعراضه. فنساؤه يرين هذا الشخص أنه لا يتورع عن الحرام، بالتالي هذا يؤثر داخل البيت على زوجته على أولاده. ذلك الأب عندما ينظر إلى التلفزيون لابد أن يكون حريصا، إذا هو ينظر الولد أيضا ينظر. فإذا حتى في نشرة الأخبار هذه المرأة التي تخرج، والآن طبعا اختيار المذيعات بشكل خاص، فإذن يعلم أولاده أن لا ينظروا، نوع من التربية. الولد يتعلم تدريجيا أنه إذا رأى صورة امرأة يغض بصره، فيتعلم من خلال صغره. إذا هناك موسيقى وأغاني الولد بنفسه يتعلم أن يطفئ أو يقصر على الصوت. فإذا الإنسان منذ الصغر هو تحت تربية، فإذا كان الأب صالحا احتمال التأثير كبير في أولاده، وعادة البيئات الصالحة تخرج أولاد صالحين عادة هكذا، والبيئة الفاسدة تخرج أولاد فاسدين بشكل عام يعني كقاعدة. نعم هناك استثناءات، إنسان شاب موجود ضمن بيئة صالحة يكون منحرفا، فابن نوح عليه السلام كان منحرفا، بل زوجة لوط ونوح أيضا كانتا منحرفتين، منحرفتين عن عبادة الله. فإذا مو بالضرورة أن يكون الإنسان صالحا، نعم القاعدة العامة أن يكون الإنسان صالحا ضمن البيئة الصالحة، ولكن هناك استثناءات. وقد تجد الأب منحرفا لا يصلي، وتجد الابن من أفضل المتدينين. فإذا الإنسان لا ينظر إلى أعراض الناس، لأن النتيجة الطبيعية أنهم أيضا ينظرون إلى أعراضه. فهو إذا لا يهتم بالنظر إلى أعراض الناس، معنى ذلك أنه لن يهتم بحجاب ابنته، طبيعي عند عادي كما يقولون. فإذا لا يهتم بحجاب ابنته، هذه البنت إذا كانت سفور وتأخذ حريتها تماما في الخروج والدخول إلى البيت، شنو نتيجة طبيعية، راح تتعرف على الشباب بشكل طبيعي. هذا فمن يشتكي فيما بعد، هاي النتيجة، نتيجة التربية التي حصلت. الدرس 24 في الكلام والسكوت والصمت. هذا اللسان الذي يمتاز به الإنسان عن جميع الحيوانات. لا تقول لي هناك بعض الطيور تتكلم، في الواقع لا تتكلم، تقلد الأصوات، لا تدرك معاني ما تقول. الإنسان هو الذي يفكر ويتكلم، فهذا الكلام يكون معبرا عما في نفسه من المعاني نتيجة هذا التفكير. لذلك عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، مو يعني فقط متكلم، ناطق بمعنى مفكر. فهذا النطق يكون نطقا داخليا عبارة عن التفكير، ونطقا خارجيا معبرا عن هذه الأفكار. فجمعوا النطق لبيان هذين المعنيين، نطق داخلي ونطق خارجي لساني. فإذا هذا اللسان الموجود عند الإنسان لابد أن يعرف الإنسان موقع هذا اللسان، يعرف وظائف اللسان، ما هو المطلوب منه شرعا من هذا اللسان، وعقلا ماذا يقول عن هذا اللسان. فهذا اللسان له دور في نقل ما يفكر به الإنسان إلى الآخرين. وهذه العلوم تنتقل عن هذا الطريق، وكذلك عن طريق الكتابة. يقول تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، بيان يعني التعبير عما يريد من معاني عن طريق اللسان، ومن لا يوجد عنده لسان عن طريق الإشارات. فإذن البيان يعني أن يعبر عن طريق الكتابة، أيضا يعبر الإنسان. وهناك معاصي كثيرة تصدر من هذا اللسان، هذا المعنى في الرواية: أكثر ما يكون أهل النار حصائد ألسنتهم. فإذا هذا الحصان، هذا اللسان كالحصان، لابد أن يلجن، ولا بد أن يكون هذا اللسان تحت سيطرة العقل. الإنسان لا يتكلم في أي شيء، هناك بعض الناس أي فكرة تخطر على ذهنهم يتكلمون، تعرف نقول يخربط وايد، يتكلم كل شيء يتكلم، ومشاكله مع الناس تكون كثيرة، لأن بمجرد ما تأتي إليه فكرة يطق بها ويسبب مشاكل بين الناس. فلا يفكر بالكلام قبل أن يتكلم، فالعاقل يكون مسيطرا على لسانه قبل أن يتكلم، يفكر بما يريد أن يقول، يرى أن هذا القول مناسب أو غير مناسب، لكل مقام مقال. فلابد أن يقيس أن هذا الكلام نعم من المناسب أن يتفوه به فينطق بهذه الكلمات أو لا، يقف يمسك هذه الكلمات عن الخروج عن طريق اللسان. فإذن المطلوب من الإنسان الصمت، ولكن الأحيان الكلام أفضل. فإذن الصمت نعم مطلوب من الإنسان المؤمن، ولكن مو دائما، في حين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتكلم، لابد أن يعلم الجاهل. فإذن أحيانا الكلام هو المطلوب، وأحيانا الصمت، ولكن التركيز على الصمت، لأن أكثر الناس يلزم منهم الصمت لأنهم يتكلمون فيما لا فائدة منه. فإذا الصمت يكون ممدوحا، ولكن قلنا نعم هناك استثناءات، أن الكلام تارة يكون مطلوبا. في رواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، أمراض أو نتائج، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأن الله ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولاستحقت الجنة بالسكوت، ولاستوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس، كأن القمر هو الصمت والشمس هو الكلام، يعني مو متساوين، الكلام أفضل كالشمس. إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت، لأن السكوت هو عدم الكلام، فإذن الكلام هو المقدم على السكوت. فضل السكوت بالكلام يعني السكوت يكون فاضلا إذا كان هو عدم الكلام، فإذن لابد أن يكون في المقام المرتبة الأولى عندي كلام حتى يكون عندي عدم كلام في المرتبة الثانية. لكن الكلام ليس هو عدم السكوت، الصمت هو السكوت هو العدم، الإنسان لا يقوم بعمل، فالكلام عبارة عن عمل، فهو المقدم في المرتبة الأولى على السكوت. في رواية أخرى: وأنه ليس على الجوارح عبادة أخف مؤونة وأفضل منزلة وأعظم قدرا عند الله من الكلام في رضا الله، ألا ترى أن الله لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه غير الكلام؟ فإذن عن طريق الكلام ينقل الأنبياء عليهم السلام تعاليم الله عز وجل. وكذلك أو بين الله والرسل هناك عن طريق الكلام، وكذلك بين الرسل والأمم فهو أفضل الوسائل والعبادة، وكذلك لا معصية أسرع عقوبة وأشد ملامة منه. إذن كأنه سيف ذو حدين، تستطيع أن تستفيد من هذه الوسيلة في الخير أو في الشر، كما في أدوات المطبخ السكين مثلا، إنسان يستطيع أن يستفيد منه في المطبخ أو يستفيد في القتل. وفي رواية أخرى: والسكوت خير من إملاء الشر، وإملاء الخير خير من السكوت. وورد أيضا أن الكلام لو كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. فإذا نعم، تقول الصمت أفضل لأن أكثر الناس يتكلمون بلا داعي بلا فائدة. فأكثر كلام الناس لا يكون خيرا بشكل عام. تقدر تراقب الموجودون حولك منذ الصباح إلى المساء، شوف كم فائدة تخرج من كلامهم منذ أن تذهب إلى الوظيفة وترجع حتى داخل البيت. فراقب حتى تحسب كم النسبة التي تخرج من الكلام الخير، احسب من باشر ابدأ حتى تعرف أن الناس قليلا ما يتكلمون في الخير، وأكثر كلام الناس لغو لا فائدة فيه. فهنا بالنسبة لهؤلاء يكون السكوت أفضل، أنهم يتكلمون بلا داعي لغو، فالسكوت أفضل. في رواية أخرى: أنه جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. تشوفون الإخوان صوتهم عالي شوي. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو. الإنسان ينظر إلى الأشياء فكل شيء فيه عبرة، يعتبر الإنسان منه يستفيد منه، فإذا فقط ينظر لا يستفيد فهذا سهو منه، يعني كأنه إنسان ساهي غافل. إذن استفد مما تراه منذ أن تستيقظ من النوم وإلى أن ترجع إلى النوم هناك أحداث كثيرة تحدث حول الإنسان. اقرأ الجرائد بتمعن، هناك أشياء تنفعك في الجرائد، هناك بعض الصفحات طبعا ما تنفع الإنسان، صفحة الرياضة تركها ما منها فائدة، البعض هوايتهم الرياضة يتابعون صفحة الرياضة بشغف ويعرفون نتائج حتى دورة الأولمبية لسنة 0، هذا الاهتمام وحفظ هذه النتائج ماذا تنتج عند الإنسان؟ لا فائدة من هذا الحفظ. في سنة كذا يعرف أن البرازيل هي المنتصرة بنتيجة كذا على إيطاليا، وهي ألم جر. هذه صفحة الرياضة ماذا تنفع؟ لا تنفع شيء. فإذا في الجرائد هناك أشياء تعتبر منها تستفيد منها من خلال حياة الآخرين تستفيد. فإذا اقرأ الجرائد بتمعن، هناك بعض الفوائد تستطيع أن تستخرجها من الجرائد، الكتب تستفيد منها. حياة الناس اعتبر منها كيف يعيشون، اعتبر من كيفية معيشتهم. طبعا المقياس لابد أن يكون الدين، يعني عند الإنسان خلفية بحيث يستطيع أن يقيم الأشياء بشكل صحيح، مو حشر مع الناس عيد، لا يرى بيتا فارها يقول أنا هم بسوي مثل هذا البيت، هذا ليس فيه اعتبار، بل هذا هو سهون. فإذا الإنسان ينظر ويعتبر، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. نحن نطلب من الإنسان أن يكون صامتا، ولكن إذا كان صامتا في أي شيء يفكر، تارة الإنسان لا يفكر بشيء، يعني ذهنه خالي من أي صورة فقط قاعد، بعض الناس هؤلاء مثلا الذين ينظرون إلى نقطة معينة لكن غافلين، يعني ما قاعد يفكرون بشيء. فإذا الإنسان يسكت حتى يفكر، يعني ما يستطيع أن يتكلم ويفكر في نفس الوقت، فيسكت حتى يفكر وفي أي شيء يفكر، هذا أيضا مهم. فإذا كان ساكتا لا يفكر أو يفكر فيما لا نفع فيه فهو إنسان غافل. وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. والذكر لا يقصد فقط سبحان الله والحمد لله، أو أن بعض الناس يمسكون المصباح مثلا طوال اليوم يقول سبحان الله لكن قلبه لا يتحرك مع هذا الذكر، فقط حركة لسانية لا تنتج شيئا. نعم إذا هذه الحركة اللسانية تنتقل إلى القلب، فعندما يقول سبحان الله يعلم يدرك معنى هذه الكلمة، هذا الذي يكون ذكرا. أو أنه يتكلم فيما فيه نفع كما يريد الله عز وجل فهذا ذكر لله. يعني الذكر مو فقط السبحانيات وغيرها من الأدعية، حتى الكلام الذي تتكلم به مع صديقك مع زوجتك، الزوجة مع زوجها مع الأولاد، إذا كان فيه رضا لله فهذا ذكر لله. طبعا مع الالتفات لنية القربة، الإنسان إذا لا يلتفت إلى نية التقرب إلى الله عز وجل وأن هذا الكلام فيه رضا لله، فإذا كان فيه رضا لله فهو ذكر لله. فطوبى لمن كان نظره عبرا وسكوته فكرا وكلامه ذكرا. وأن عليا عليه السلام وقف على رجل يتكلم بفضول الكلام، كلام ما له معنى ما له داعي، وقال إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. الإنسان أحيانا لا شغل، لما نقول ليش تتلاقف أحيانا، لأن هذا يتدخل فيما لا شأن له به. الإنسان إذا شيء ليس له ليس مطلوبا منه أن يتدخل بالكلام، المفروض أن يسكت. من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه كما في الرواية ظاهرا. وفي رواية أخرى تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، إنسان أحيانا يلك كاشخ وكذا، تحسب أن هذا بعد مسكت مثل ما نقول، يتكلم أنها شنو هذا الكلام اللي يتكلمه، يعني كلمات أصلا جوفاء لا قيمة لها، وأنت تحسب الآن هذا يتكلم الآن ما شاء الله سوف يخرج بكلمات. وراقبوا الجرائد، راقبوا الجرائد بتمعن، كثيرين من هؤلاء ترى موجودين يتكلمون في الجرائد، لهم قيمة ولكن اجتماعية، ولكن ترى كلماتهم لا شيء. فلا تظن أن الإنسان صاحب منصب صاحب شخصية أن لابد أن تأخذ كلامه، يؤثر بالناس نعم، ولكن الإنسان المؤمن يقرأ بتمعن هذه الكلمات، لا يتأثر بالشخصيات بالمناصب، فليكن له منصب، ولكن انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. إذن قس نفس الكلام، ما قيمة هذا الكلام؟ ستجد أن بعض الناس قيمتهم بقيمة ملابسهم، ما لهم قيمة، فقط قيمة الملابس. مثل ذاك الملك الذي أتى إلى جحا قال كم تقيمني؟ قال 1000 دينار. قال لباسي فقط 1000 دينار؟ قال نعم قيمتك 1000 دينار، ما لك قيمة يعني، فقط قيمتك بالملابس. فإذا الإنسان لابد أن يعرف أين قيمته. بيت، سيارة، أمور أخرى، أشياء دنيوية، هذه قيمة دنيوية ظاهرية فقط للإنسان، قيمة الإنسان الحقيقية تظهر في يوم القيامة. هذه الأمور كلها أمور جانبية لا تؤثر هناك إذا لم يستفد منها في التحرك إلى الله عز وجل. فيأتي هناك بعد ما يقول أنا كويتي، الكلمة ما لها تأثير هناك. نعم في الدنيا قد الناس يعطونه هذه القيمة، ولكن هناك أعماله هي التي تظهر، ماذا كان يفعل بهذا المال الموجود بين يديه، هذه الأمانة التي وضعها الله عز وجل بين يديه. في بعض الروايات الأخرى وأن من علامات الفقه الصمت، يعني الإنسان العاقل الفاهم، الفقه بمعنى الفهم. وهنا يقول العلامة المجلسي في البحار: الفقه هو العلم الرباني المستقر في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح، هذا الفقه. والعلم الرباني يقذفه الله في قلب من يحب، وأي إنسان يأخذ هذا العلم الرباني، فإن علم خاص لا يعطى لأي شخص، لا بد أن يكون هذا الإنسان صاحب قلب سليم نظيف حتى الله عز وجل يجعل هذا العلم في هذا القلب السليم. والعلم مو معلومات، إنسان قد يحفظ معلومات ولكن المعلومات ليست علما، هذا العلم الذي يحرك باتجاه الله عز وجل، فعمله يكون متطابقا مع قوله مع هذه المعلومات، ولكن الإنسان عادة عمله أقل من المعلومات التي يحفظها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.